بسم الله والابن والروح القدس ان لا نحن امين. اصحاح 46. فارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر صبح وذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها انا ذا. فقال: انا الله اله ابيك، لا تخف من النزول الى مصر، لاني اجعلك امة عظيمة هناك. انا انزل معك الى مصر وانا اصعبك ايضا، ووضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بني اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونساءهم في العجلات، وتارسل فرعون لحمله، واخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في ارض كنعان، وجاءوا الى مصر يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه الى مصر. وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر يعقوب وبنوه. ابتدى يحط الاسامي كلها، مش هنقراها، ونوصل لحد آية 25. هؤلاء بنو بلها التي أعطاها لبان لراحيل ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب جميع الأنف السبع، جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه، ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا. وابناء يوسف اللذان ولد له في مصر نفسان. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. يبقى في عندي 70 نفس، 70 بني آدم جم إلى أرض مصر. هم 66 وضيفوا عليهم زي ما بيقول يعقوب نفسه ويوسف والولدين اللي هم أفرايم ومنسة، يطلع العدد الكلي 70. نقف عند رقم 70 ده، وهوريكم آية لطيفة قوي قالها موسى في سفر التثنية. هاتوا سفر التثنية اصحاح 32. آية 8. اصحاح 32 تثنية، اصحاح 32 آية 8. حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما للشعوب حسب عدد بني إسرائيل. حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل. يعني ايه الآية دي؟ موسى لاحظ ملحوظة لطيفة قوي. تكوين اصحاح 10. تكوين اصحاح 10 عبارة عن ايه؟ تكوين 10 بيقول: وهذه هي مواليد بني نوح، سام وحام ويافت، وولد لهم بنون بعد الطوفان، بنو يافت، جومر ومجوج ومداي، لحد اخر الاصحاح. لما تيجي تعدوا الاسامي دي هيطلعوا بالصدفة كام؟ 70. يعني اولاد نوح اللي اتعمر منهم الارض 70، وبالصدفة ولاد يعقوب اللي راحوا ارض مصر 70. موسى لقط الحتة دي وقال: ايه ده؟ دول 70 ودول 70، ده نفس العدد، ده اولاد يعقوب اللي راحوا ارض مصر. لو قلنا ان كل واحد فيهم يمثل شعب، يبقى عدد اللي دخلوا ارض مصر او اللي نزلوا ارض مصر نفس العدد اللي ولدهم نوح، او القبائل اللي اتفرقت منهم الارض. الكلام ده يعني ايه؟ يشير لي ايه الكلام ده يعني؟ ايه يعني العدد 70 هو العدد 70؟ تفرق معانا في ايه؟ هي ارض مصر تشير لايه؟ العبودية، مش كده؟ العبودية. يعني لو قلت ان السبعين اللي نزلوا ارض مصر، خد بالكم السبعين دي على فكرة عليها كلام كبير قوي. بعد اديكم حتى شفتوا في نفس الاية مرة يقول 66 ومرة يقولهم 70. واخد بالكم؟ مرة يقولهم 66 ومرة يقولهم 70. لا ده اللي يخبط اكتر ان استفانوس قالهم 75. استفانوس في سفر اعمال الرسل قال ان النفوس اللي نزلت مصر 75. طب هم بقى كام؟ 66 ولا 70 ولا 75؟ زي ما بنقول ان كل حاجه بتشير لشيء. عشان نعرف رقم 75 ده جه منين اللي اتكلم عنه استفانوس، نقول ان استفانوس جابها منين؟ جاب ال 75 دي منين؟ من النسخه السبعينيه. لان السبعينيه لما جت تعد عدد النفوس اللي نزلت مصر اخذت السبعين دول وضافت عليهم خمس احفاد لأفرايم والناس. يعني هتلاقوا ان نسل بنيامين في النسخة السبعينية يزيد عن النسخة اللي في ايدينا العبرانية. ما دي النسخة العبرانية، عارفين كده؟ الترجمة اللي في ايديكم دي اللي بتستعملوها، الترجمة دي مترجمة من اللغة العبرية. عشان كده لما تفتحوا اول صفحة هتلاقوا مكتوب فيها ايه؟ ترجمة من اللغات الاصلية. فطبعا العهد القديم لما اتكتب اتكتب بالعبرية. فالجماعة اللي ترجموا الكتاب اللي في ايدينا جابوه منين؟ جابوا الاصل منين؟ من النسخة العبرية. لكن احنا عارفين ان في نسخة تانية اسمها النسخة السبعينية اللي هم ترجموها السبعين شيخ من العبرية الى اليونانية وترجموها هنا في مصر ايام الملك بطلميوس. واخد بالك ازاي؟ وسموها الترجمة السبعينية، دي الترجمة باللغة اليونانية. ودي اللي احنا بناخد منها باستمرار ككنيسة قبطية او الكنيسة الكاثوليكية. الكنيستين دول ياخدوا من الترجمة السبعينية. البروتستانت ما يحبوش الترجمة السبعينية، يقول لك احنا مالناش دعوة بيها. احنا لينا اللغة الأصلية اللي هي العبرية ومالناش دعوة بالسبعينية. واخد بالكم؟ واحنا بقى راكبين دماغنا ونقول لازم نستخدم السبعينية. طب يا جماعه تحلوا المشكله ازاي؟ نحل المشكله ازاي؟ هقول لكم ليه احنا مسلمين السبعينيه. ببساطه جدا، لان حتى كتاب العهد الجديد نفسهم اخذوا منين؟ من السبعينيه. يعني بولس لما كان بيجي يستشهد ما ياخدش من دي، ياخد من السبعينيه. وان كان اوريتكم في بعض الاحيان مفارقات من هذا النوع. يعني بولس لما يجي ياخد من المزامير ياخد من الترجمه السبعينيه، ما ياخدش من الترجمة العبرية. ما هو دي هو بيكتب باليوناني، فايه اللي هيخليه يروح يجيب عبري ويترجمه؟ طب ما ياخد من المترجم جاهز، ودي نسخة ومعتمدة. فاذا كان كتاب العهد الجديد الموحى لهم من الله استخدموا السبعينية، طب احنا نرفضها ليه؟ ادي النقطة. واحنا بنقول اجمل من كده، ان الترجمتين جنب بعض بيعملوا ايه؟ بيكملوا بعض. يعني اللي ناقص في العبرية بتوريه لنا السبعينية، واللي غامض في السبعينية بتشرحه العبرية، والاثنين بيكملوا بعض. فاهمين ازاي؟ زي لما تشوف حتة كريستال لما تبصلها من ناحية واحدة ما يبانش جمالها، لكن لما تقعد تلف حواليها هيبان جمالها لما تبصلها من كذا ناحية. فالكتاب المقدس بيستخدم هذا الاسلوب في الترجمة العبرية والترجمة اليونانية. وبنفس الطريقة عشان تعرفوا المفهوم ده، بنفس الطريقة اتكتب اربع اناجيل عن قصة المسيح، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. قلت لكم انه طلع في يوم من الايام واحد قال انا طب احنا ليه هنقرا قصة المولود اعمى في متى ونقراها في لوقا ونقراها في مرقس ونقراها في يوحنا؟ طب ما تيجي نعمل انجيل نجمع فيه اربع اناجيل. واخدين بالكم؟ وعملوا ترجمة او عملوا انجيل سموه ابداية تسرون، وفرحوا بيه قوي. ابداية تسرون وفرحوا بالانجيل ده قوي. الانجيل ده جمع الاربع اناجيل وفضلوا شغالين بيه في العالم فترة كام سنة لحد ما كنيسة الاسكندرية حرمت اللي استخدمه. حرمت اللي استخدمه. ليه؟ لانهم ادركوا ان هذا الانجيل بيحكي قصة ولكن اسقط حكمة الله في ان يكون في اربع اناجيل متنوعة تديني ابعاد مختلفة كل واحد يبص لناحية. واخدين بالكم ازاي؟ كده اصبحت المواضيع مسطحة. ما اصبحتش ليها بعد بيسموها بالهندسة ليها منظور يعني ليها بعد مجسم. بقت زي بالظبط لما تيجي ايه ارسم لك دايرة. الدايرة دي هتفهم منها ايه؟ ايه الدايرة؟ ايه دي؟ يعني ايه دايرة؟ ممكن تكون دايرة مرسومة على ورق وممكن تكون كورة مش كده؟ وممكن تكون اسطوانة زي الكوباية ولما بصلها من فوق ليها كوباية ليها دايرة. انا ممكن تبقى 100 حاجة لازم ابصلها من ناحية تانية عشان اعرف دي ايه؟ مش كده؟ هقول لكم الكلام ده معناه ايه. لو انا بصيت لانجيل متى ووقفت على انجيل متى هفهم ان المسيح ده ابن الانسان وانه انسان بشر. هل ده المطلوب من افهم عن المسيح؟ لا طبعا لا طبعا. يوم يجي انجيل يوحنا يكلمني عن المسيح على انه ابن الله يبقى واحد فيهم بيثبت انه الله اصبح انسان والتاني بيقول لي ان الانسان اللي انا شفته ده هو ابن الله. طب ازاي يخليهم في انجيل واحد؟ فهمتوه؟ يبقى لما اجي ابص في انجيل واحد الصورة متبقاش كاملة. الصورة تبقى ناقصة. عشان تكمل وتبان الصورة متبلورة وواضحة لازم ابص في اربع اناجيل. انجيل مرقس يوريني المسيح الملك الجبار القوي. انجيل لوقا يوريني المسيح المقدم ذبيحة. انجيل متى يكلمني عن انه اصبح انسان. انجيل لوقا انجيل يوحنا بيكلمني عن انه اله. وبكده تتكامل صفات المسيح كلها بسلمي. عشان كده الكنيسة القبطية اللي فهم الكلام ده منعت وحرمت استخدام الديافاسون وحكمت عليه بالموت ومات. وحاجة يستخدمه خالص. بعد ما انتشر في العالم واصبح هو ده الانجيل اللي الناس بتستخدمه هنا اتحكم عليه بالوقف وتوقف فعلا. والعالم كله صدق كنيسة الاسكندرية وبطل استخدامه. خدت بالكم ازاي؟ ارجع اقول مرة تانية ان النسخة العبرية والنسخة السبعينية انا ما اقدرش احرم واحدة فيهم واقول لا دي ممنوعة. وهوريكم دلوقتي واحنا هنتكلم هنا هوريكم عينة. العينة دي عبارة عن الاتي. لما تيجي تقرا النسخة اللي في ايديك هتلاقي ان يعقوب لما دخل له يوسف يقول سجد قدام يوسف سجد على سريره. لما تقرا النسخة اللي في ايديك مش هتفهم يعني ايه سجد على سريره دي. مش هتفهمها. واخدين بالكم يعني ايه سجد على سريره؟ يعني واحد بيسلم على يوسف طب ليه يسجد على سريره؟ على غفلة كده هيقوم يروح سجد على سريره؟ اما تقراها كده فيها ملهاش معنى. اما تقرا السبعينية هتسمعها ان هو سجد قدام عصا. لان كلمة سرير وكلمة عصا بالعبرية ليهم نفس الحروف. بالظبط كده زي مثلا هي الكلمة متى. السرير تبقى متى. متى. والعصا تبقى متى. الفرق ايه؟ في كسرة على حرف الميم. ففي اللغة العبرية كان يكتب ميم ت ه بس. فالجم اللي بترجمه من العبرانية ميم ت ه قروها متى سرير كتبوها سجد على سريره. جم بتوع السبعينية قال لا ده مش معناها كده. ده تطلع متى يعني معناها عصا. والعصا هنا مش معنى عصايا يعني عصايا يعني الصولجان يعني عصا الملك. فهو بيسجد يعقوب سجد قدام يوسف كملك وهو ماسك الصولجان بتاعه. لما بص للعبريه اقول انه سجد على سريره. لما بص للسبعينيه اقول انه سجد قدام يوسف كملك. لما احط الاثنين على بعض اقول
تحمر في الزيتون بتسجد قدام الصليب اللي فوق القبة، لان بهذا الصليب صار الخلاص. عرفت ازاي؟ ازاي احط الترجمتين قصاد بعض يوم المعنى يتبلور باستمرار كده؟ لما نحط الترجمتين قصاد بعض المعنى يتبلور ويبان المعنى ويبان جماله. نرجع نقول مرة تانية ان النسخة السبعينية حلت لي مشاكل كتير لما اخدت العدد 75، لان احنا هنبص نلاقي انه من اولاد يعقوب ومن الناس المهمين قوي جلعاد. مين جلعاد ده؟ احنا ماليه ظهر كده على غفلة مش عارفين مين جلعاد ده. لما تقرا السبعينية هتلاقيه الحفيد بتاع يوسف، اللي لما تحط عدد الاحفاد وهم 5 على 70 يطلعوا 75. مين اللي حل الفزورة دي؟ السبعينية. عرفتوا ليه النصفين بيكملوا بعض؟ ما اقدرش اركن واحدة واستخدم التانية، ده الاتنين بيكملوا بعض والمعنى بيتبلور لما احط الاتنين قصاد بعض. اللي عايز يدرس ربنا يدينا وقت كده ونعمل الشغلانة ديت، نحط المزامير بتاعت الاجبية اللي في ايديكم واخدين بالكم، وتقارنوها مع المزامير اللي موجودة في الكتاب المقدس ده هو. هتلاقوا الكلام مختلف، هتلاقوا كلام مختلف. ليه؟ لان الاجبية اللي في ايديكم متاخدة من فين؟ من السبعينية. والترجمة دي متاخدة من فين؟ من العبرية. والسبعينية مش بتترجم ترجمة حرفية، بتترجم بالمعاني. فعشان المعنى يبان قدامك ربنا يدينا وقت ونشطف الاسفار السهلة التاريخية ونخش في الاسفار الشعرية ومنها المزامير، وتلاقوا المعاني بتتبلور لما حط المزمورين بالمعنيين قصاد بعض. فهمت ايه الرقم 75؟ استفانوس بقى، طبعا الناس اللي بيصطادوا في الماء العكرة يقول لك بس في تضاد. استفانوس بيقول 75 والسفر التكوين بيقول 70، يعني هو كان استفانوس مش حافظها؟ غلط في العدد يعني بينقلها بينها غلط في 5؟ لا، بس المصدر اللي اخد منه اخد من السبعينية اللي كتبها 75، والسبعينية كتبتها كده ليه؟ عشان حط الاحفاد مع الابناء اللي منهم جلعاد ومكير. هذه الاسامي هتلاقوها مشهورة قوي بعد كده، بس مش عارفينها جت من فين. السبعينية تحطها هنا مع اولاد بنيامين، مع اولاد بتاسف، اولاد منسى. فهمتوا قصدي؟ فهمتوها؟ طيب ايه بقى حكاية، نرجع لمرة ثانية، ايه حكاية السبعين ده؟ عدد الاسماء اللي موجودة اللي نزلت مصر هو نفس العدد بتاع القبائل اللي انتشر منها العالم كله. الكلام ده يعني ايه؟ احنا بنقول ان السبعين دول نزلوا مصر، نزلوا الى ارض العبودية. موسى شافها كده، ان السبعين دول نزلوا ارض مصر، نزلوا الى ارض العبودية. والسبعين قبيلة اللي هم نسل نوح دول نزلوا الى العالم او عاشوا في العالم وهم مستعبدين للشيطان. فاهمين دي؟ احنا كنا عايشين في العالم قبل المسيح مستعبدين للشيطان، مستعبدين، واخدين بالكم؟ لحد لما جه المسيح وعمل ايه؟ وحررنا. انا عايز اتكلم في حته حررنا دي وحته العبوديه عشان تبقى واضحه قدامكم. نقول باستمرار ان انا قدامي او العالم او ادم كان قدامه طريق من الاثنين، ولحد النهارده الطريق ده موجود قدامي ومعروض قدامي، وانا حر اختار طريق منهم بحريتي. الطريق الاول ان انا استعبد نفسي لله، والطريق الثاني ان انا استعبد نفسي للشيطان. واخدين بالكم ازاي؟ اللي بيستعبد نفسه للشيطان بيتذل، واللي بنفسه وبمزاجه يروح يستعبد نفسه لله يتحرر. واخدين بالكم ازاي؟ اللي يستعبد نفسه لله بمزاجه ياخد حريته، لان ربنا مش بيذل حد، ربنا بيحرر الناس. طيب الشيطان بيزلني بايه؟ انتوا عارفين المثل بقول لكم باستمرار. في نظرية اسمها حسنة وانا سيدك. صح، حسنة وانا سيدك. زي الشيطان لما جاء للمسيح وعرض عليه اعطيك كل هذه، طب وقصاد ايه؟ خر واسجد لي، مش كده؟ قال له لا، قال له لا، ابعد عنا يا شيطان. عشان كده المسيح بمنتهى الثقة وبالكم المليان قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، لاني ما قبلتش من ايده اي حسنة، ما قبلتش من ايده اي خطية، ما قبلتش من ايده اي لذة، ما قبلتهاش، وبالتالي هيلاقي في ايه؟ ماليش في حاجة. رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. حطوا دي جنب على طول كلمة من منكم يبكتني على خطية، دي جنب دي. انا ما عملتش خطية، ما قبلتش من ايده حاجة، ما قبلتش من ايده اي لذة، وبالتالي يوم ما هيجي هيطلب مني ايه؟ ولا حاجة، ماليش في حاجة. خدتوا بالكم ازاي؟ هحكي لكم حكاية لانها معبرة قوي وانها تضحك. كنت بحكي لهم يوم الجمعة وانا بتكلم في نفس الموضوع. ولادي هم صغيرين، كان واحد في اولى ابتدائي والتاني في حضانة، اولى حضانة. فانا بكلم الكبير بتاع اولى ابتدائي بقول له ذاكر عشان لو ما ذاكرتش هتسقط. قال لي حاضر، خدنا رد عليه. بعد ما لفته وسبتهم لقيت الصغير بيقول له هو يسقط يعني ايه؟ قال لي انا عارف. خدت بالكم؟ ما كلمه صعبه عليهم، يعني ايه مش فاهم يسقط يعني ايه؟ ما مش مستوعبها يعني. اهو بنفس الطريقه، بنفس الطريقه ربنا بيقول البشر، بيقول لهم انتم لو قبلتوا خطية من ايد ابليس هيستعبدكم. تفتكروا السؤال المنطقي اللي هيسأله البشر يعني ايه؟ عبودية، مش كده؟ قال لهم طب انزلوا ارض مصر ونفرجكم، انا هفهمكم يعني ايه عبودية. انزلوا ارض مصر وانتوا تشوفوا. نزلوا ارض مصر، نزلوا ارض مصر، لقوا العبيد بتوع فرعون المسخرين نازلين عليهم ضرب بالكرابيج، واشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا، زل زل زل، ضرب زل وضرب، وفي نفس الوقت بيألفوهم تمام. وقلت لكم في التاريخ لقوا ان واحد من العاملين بتوع فرعون يقول احنا وكلنا العبيره سمك ولحمه وجرجير وكرات، علفوهم تمام، بيوكلهم تمام. ليه؟ عشان يشتغلوا. عشان كده تفهموا ان لما خرجوا من ارض مصر وابتدوا يقولوا فين ايام قدور اللحم، ما كانوش كذابين، كانوا بياكلوا، كانوا بياكلوا وبيشبعوا وبياكلوا اكل كويس، واخدين بالكم؟ بس العاده بتاعت الشيطان دايما انه يفكرني بايه؟ باللذه اللي كنت بحصل عليها في الخطيه، ولكن ينسيني ضربات ولسعات الكرابيج اللي كنت باكلها وانا مذلول تحت رجليه. وده اللي احنا بنسميه في القداس تذكار الشر الملبس الموت. كل ما نفتكر لذه الخطيه اقوم اشتاق لها، ودايما يفكرني بلذتها، لكن ما يفكرنيش ابدا بالكرابيج اللي كنت باكلها، ما يفكرنيش بغضب ربنا، ما يفكرنيش بالعقوبه، ما يفكرنيش بالحاله المره اللي كان فيها قلبي، ما يفكرنيش بالمرار، ما يفكرنيش بالحاله اللي انا كنت فاقد فيها السلام ومش عارف انام. لا لا لا، الكلام ده بينسيوني ويفكرني فقط بلذة الخطية، ما يفكرنيش بالعبودية. عشان كده بشبهها بال، عارفين زي ما يكون واحد ايه سايق حمار راكبه وسايقه ونزل فيه ضرب ضرب، وكل ما يجي الحمار يبتدي يرفص ويتضايق يروح مقرب من بقه شوية برسيم، ياكل برسيم يتبسط يمشي تاني ويتزل تاني. اهو اللي بيقبل الخطية بيبقى عامل بالظبط زي هذا المنظر، ياكل يشبع يتبسط يتزل ويمشي ويفضل يتزل تاني، وكل ما يرفع دماغه يديله ايه؟ حسنة، حسنة وانا راكبك. مش حسنة وانا سيدك بقى، واخدين بالكم ازاي؟ هو ده بالظبط معنى العبودية. العكس المسيح بيعمل ايه؟ ربنا بيعمل ايه؟ شوفوا السمائيين في سفر الرؤيا كانوا بيسبحوا ربنا على ايه؟ في سفر الرؤيا اصحاح 5، سفر الرؤيا اصحاح 5 يقول ايه؟ وهم يترنمون ترنيمة، آية 9، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. يبقى ذبحت وإيه؟ واشتريتنا. اللي حصل بالظبط إن الشيطان جه وابتدى يذل الانسان. يذل بايه؟ بان الانسان قبل من ايده اللذة الحسية، قبل من ايده الخطايا. وكل ما نقبل خطية ونفرح، وكتير قوي لحد النهاردة بسمعها كتير 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 كتير، الشاب مثلا يجي يقول لي فلانة قدامي دي فرصة، بنتكلم على خطية طبعا، لان دي فرصة، اخسر فرصة دي من ايدي. فالواحد فيهم بينخدع ويفتكر انها فرصة، صح؟ لان الشيطان بيصورها له على انها فرصة، ولكن هي مش فرصة، ولكنها عبارة عن ايه؟ حسنة ونسيبك. هتقبلها من ايدي وبهيئ لك كل الظروف وبصور لك لذتها، وبتقع فيها، تقع فيها من هنا وهتتذل من هنا، لانك بقيت مديون. هتفك الدين عليك ازاي؟ كان قبل المسيح مفيش حل للديون دي كلها. وبالتالي الشيطان افتكر انه استعبد العالم كله ومفيش حل، خلاص هو اصبح رئيس هذا العالم، اصبح رئيس هذا العالم، واصبح الكل عبيد له، لانه ملهاش حل. هتدفع الثمن ازاي يا رب؟ دي هيدفع الثمن ازاي؟ ما حلتهمش حاجة، بالخطاة اولاد خطاة، زناء اولاد زناء، هيطلعوا من ايدي ازاي؟ لحد لما جه المسيح وذبح واشترانا، هو كان مستعبدنا تحت ايده. واخدين بالكم ازاي؟ عارف بالظبط زي ما واحد ايه يخطف عيل ويبعت لابوه يقول له ايه؟ تدفع فدية. واخدين بالك؟ تدفع فدية. اهدي كلمة فدية اللي جا منها كلمة فداء. هو افتدانا، وكان فعلا الفادي وظيفته انه يدفع الدين اللي عليك عشان يخرجك من السجن. يعني لو واحد اتسجن يجي قريبه ويدفع الدية او الفدية عشان يخرج المسجون من السجن. ونفس المفهوم قاله معلمنا بطرس، هتلاقوه في رسالة بطرس الاولى، يقول ايه اللي صح الاولاني، يقول ايه آية 18: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل إن سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. خدوا لكم حكاية الفدية، يعني إيه فادي؟ ويعني إيه عبودية؟ يبقى الشيطان جه واستعبدني، لأن أنا وقعت خلاص ووقعت تحت إيده، وبقيت مديون ومش عارف اخرج، لحد لما جه المسيح ودفع الدية، دفع الفدية، دفع دمه واشتراني، واصبحت انا ملكه. هو اشتراني واصبحت انا ملكه. بعد لما اصبحت ملكه ما زلنيش زي التاني، قال لي انت حر اعمل اللي انت عايزه. ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون، يعني ايه بالحقيقة تكونون احرار؟ يعني مش عايز منكم حاجة، مش عايز منكم حاجة. التاني اللي كان بيشتريكم بيذلكم، انا مش عايز منكم حاجة، انا مش بذلكم، انا مش طالب منكم حاجة، انتوا احرار احرار. وبحريتك اللي اديها لك المسيح تختاره او ترفضه. يبقى الاستعباد للمسيح يحرر، والاستعباد لابليس بيزل. واخد بالكم؟ وده اللي اتشرح في سفر الخروج. وده اللي هنشوفه هنا. عشان كده موسى لقطها. وبص كده قال 70 و70. 70 نفس تنزل مصر. و70 قبيلة هم سكان العالم كله. زي ما 70 نفس دول سقطوا تحت عبودية فرعون. 70 قبيلة اللي هم العالم كله سقطوا تحت عبودية ابليس. طيب ايه الحل؟ موسى شافها. موسى شافها. شاف ايه موسى؟ موسى هو قاعد كده في سينا بعد ما خرجوا. قال ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شعب قاعد مذلول في مصر. مستريان بحاجة. بيتضرب. بيتهان. بيتألم. وبعدين الرسول ربنا جه كده قال لي انزل انقذ هذا الشعب. ده ربنا فدى هذا الشعب. حاجه غريبه قوي ان اللي نجي كلهم نجي بدم الخروف. موسى كان رمز للمسيح اللي هيجي وينزل الى العالم عشان يفتدي الشعب بدمه. وهنا حصل الفداء بدم الخروف. وهنا حصل الفداء بدم المسيح. نفس القصه. نفس القصة. فموسى قعد بص لها كده وقال ايه ده؟ هو بنفس العدد بتاع الشعب 70 هو نفس العدد بتاع القبائل؟ ده ليها معنى. والمعنى بقى واضح جدا ومفهوم ان ربنا بيشرحنا ان العالم كله سقط تحت العبودية. النهارده ايه الموقف بعد المسيح؟ الموقف بعد المسيح ان الشيطان محبوس. محبوس. وما يقدرش يضرك. لانه مربوط جوه اسد ومربوط بسلسله. تصور ان في اسد وجيت قتلت باب الكنيسه كده وسايب اسد عليكم هيقتلكم. واخد بالكم ازاي؟ لكن اتصور ان انا ما عملتش كده لاني بحبكم قمت جايب الاسد ده وحبسه جوه قفص ولا هيقدر يجي ناحيه واحد فيكم. ولكن لو واحد راح له ودخل له جوه القفص هيتاكل. وده اللي بيحصل النهارده. الابن حررنا. لكن لما واحد بيروح بنفسه ويدخل نفسه جوه القفص لما واحد هو اللي بيروح للخطية بيستعبد ويتزل ويتاكل ونرجع ليه؟ للعنب ديبه يقولوا كده. نرجع للحكاية نقولها تاني ان انا اقع تحت العبودية مرة تانية. فربنا بيفهمني بيقول لي انا حررتك وبالحقيقة انت حر. عشان كده كانوا تلامذة المسيح يتلذذوا جدا. يتلذذوا جدا ان واحد زي يعقوب مثلا. يعقوب ده ابن خالة المسيح. ويهوذا ابن خالة المسيح. لكن يكتبوا الرسالة ما يقولش يعقوب ابن خالة المسيح انا قريبه بالجسد ممكن يكتب اخوه ومحدش يضايقه. لان الابن الخالة وابن العم وابن العمة وابن الخال كلهم اخوات. فعند اليهود يسموهم كده. فكان ممكن قوي ان واحد من دول يكتب يعقوب اخو المسيح بالجسد. لا ده انا هعمل اكتر من كده. ده انا ممكن يعقوب يكتب ايه؟ يعقوب اخو الله بالجسد. ما كتبهاش كده. ما كتبهاش كده. ولكن كتبها ازاي؟ يعقوب عبد يسوع المسيح. بولس عبد يسوع المسيح. يهوذا عبد يسوع المسيح. بتختاروا كلمة عبد ليه؟ قال لك اصل القرابة الجسدية مش هتديني حاجة. افرض ان انا قريب المسيح بالجسد. طب ما قريب المسيح قالوا عليه مجنون وكانوا عايزين يموتوه عشان ده هيجيب العار للعيلة. اقرا انجيل مرقص اصحاح 1 او 2 هتلاقوا ان عيلة المسيح قرايبه بالجسد اهم كانوا قرايبه لكن قاموا عليه عايزين يمسكوه يموتوه ويتخلصوا منه عشان ده راجل مجنون وهجيب العار وهجيب الفضيحة للعيلة. عايزين يموتوه يطوع عاره. اهو ده القرابة بالجسد. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ ان عرفنا المسيح حسب الجسد فاحنا ما عرفناهوش. فعشان كده التلاميذ زي يعقوب ويهوذا ولانهم قرايب المسيح بالجسد ما كتبوش احنا قرايبه بالجسد ولكن اختاروا اللفظ الاجمل وهو عبد يسوع المسيح. ليه اختاروا اللفظ ده بالذات عبد يسوع المسيح؟ اشمعنى؟ لانها عبوديه تحرر. عبوديه تحرر. صراحه العهد القديم بطريقه لطيفه قوي قال ان العبد اللي انت اشتريته بفلوسك العبد العبراني اللي انت اشتريته بفلوسك انت من حقك انك تستعبده 6 سنين لكن في السنة 7 لازم تطلقه حر. واخدي بالكم ازاي؟ تطلقه حر. لكن لو العبد جه وقال لك قال انا هلاقي احسن منك خيم، انت بتوكلني وبتشربني وبتاخد بالك عليا وعلى مراتي وعلى اولادي، انا الاقي حد يعتني بيا اكتر منك، انا عايز استعبد ليك للابد. تقوم تاخده وعلى باب بيتك وتخرم ودنه في الباب وتبقى عبد ليك طول العمر، لان هو اختار كده. العجيبه ان المسيح المزمور 40 اختار هذه القصه عشان يعبر عن عمل المسيح. اختار ان المسيح ثقب اذنه عشان يصبح عبد من اجلي انا. اهو هنا برضو بالمناسبه هشرحها لكم دي. النسخه الترجمه العبريه تقول ثقب اذني، النسخه السبعينيه ما تكتبش ثقب اذني، تكتبها ازاي؟ حد عارف؟ هيأ لي جسدا. هيأ لي جسدا ايه علاقه بين الاثنين؟ انا بقول لكم ان المعنى بيتبلور. طبعا اللي يراها كده يقول ده في غلطه. النسخه العبريه تقول عن يعني بتكتب المزمور، المزمور ده مزمور 40، وبولس اخذها في رساله العبرانيين اصحاح 10، هي نفس المزمور. بولس اخذ ايتين ثلاثه من المزمور، لكن الحته اللي واضح فيها التعارض هي الايه دي. النسخه العبريه تقول ثقب اذني، والنسخه السبعينيه تقول هيأ لي جسدا. ايه العلاقه بين الاثنين؟ مين اللي يلقطها؟ بالظبط كده، ان المسيح اخذ شكل العبد. مش ثقب اذني معناها ايه؟ يعني انا اخترت ان انا اكون عبد بايه؟ بمزاجي انا. اللي بقول لك يا سيدي استعبدني العمر كله. طب المسيح عمل دي ازاي؟ بانه اخذ له جسدا، مش كده؟ عشان كده بقول لكم السبعينيه بتكمل. طبعا النهارده لما يجي الترجمه من النسخه العبريه ويقولوا احنا لا نعترف بالسبعينيه، عليهم انهم يفسروا لنا هذا التعارض. يقولوا ازاي ان بولس اخذ المزمور وغير ايه منه؟ مش هنشوفها ومش هنعرفها، ولولا ان احنا عندنا في ايدينا الترجمه السبعينيه مش هنفهم التعارض ده جه منين. عرفتوا قيمه السبعينيه؟ ان الرسل اللي كتبوا العهد الجديد اقتبسوا من السبعينيه مش من العبريه. نرجع مره ثانيه نقول ان المسيح نفسه اتقال عنه انه اصبح عبد واختار العبوديه بمزاجه. اليس بالاولى ان انا اقولها على نفسي ان انا عبد ليك يا رب؟ اذا كان المسيح ما اتكسفش يتقال عن نفسه انه اخذ صوره عبد وانه اصبح عبد وانه ثقب اذنه، يعني يختار العبودية الدائمة بإرادته الحرة، مش الاولى ان انا اقولها عن نفسي ان انا بستعبد نفسي ليك يا رب؟ ولو انا استعبدت نفسي لربنا بالكامل احصل على الحرية الكاملة، ولكن لو اروح اتذل قدام الشيطان واقبل من ايده خطية هيقول لي حسنة وانا سيدك. انت خدتوا بالكم فكرة العبودية والشرة ان المسيح اشتريه بدمه؟ الصورة كده بقت كاملة. نرجع لحكاية يعقوب تاني، اصحاح 46 تاني. فارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر سبع وذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب. الله، مش انت رب سميته اسرائيل قبل كده؟ بتنده لي تقول له يعقوب تاني ليه؟ مش هو قال له لا يعود احد يسميك يعقوب هسميك اسرائيل؟ رجعت في كلامك تاني ليه يا رب؟ سميته يعقوب. ها؟ لان يعقوب في هذه الكلمة هنا هو في الجملة دي بيمثل الامة اليهودية، بيمثل شعب العهد القديم اللي سقط تحت العبودية. تمام؟ عشان كده شوف ربنا يقول له ايه؟ فقال هانذا، فقال انا الله اله ابيك لا تخف من النزول الى مصر لاني اجعلك امة عظيمة هناك، انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا. حلوة 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 الاية دي اوي. ليه؟ نرجع مرة ثانية نقول يعقوب هنا بيمثل مين؟ شعب العهد القديم. احنا كنا بنقول ان شعب العهد القديم اسلم للباطل، اسلم للعبودية لابليس، مش كده؟ يا رب يهون عليك ان ولادك اللي انت خلقتهم تسلمهم لابليس؟ يهون عليك يا رب. احنا عمالين انا بعمل بقولها لكم انتوا قبلينها وساكتين، ان ربنا سلم البشرية للعبودية تحت ايد الشيطان، تقبلها يا رب؟ تقبل ان ولادك يتذلوا؟ قال معلش ليها وقت وهحررهم، عشان كده بقول لك ما تخافش، انا انزل معك وانا اصيدك، هلاقي حل وهصيدك مرة تانية، هلاقي حل وهخرجك من العبودية بتاعت ابليس، ولو اني هاسلمك ولكن مرحليا فترة معينة من الزمن، ولكن هيجي ملء الزمان لما هطلعك من هذه العبودية. انا انزل معك وانا اصيدك، انا انزل معك بدل عمل المسيح انه جه ونزل على الارض، وانا اصيدك لان هو صعب عشان ياخدني معاه، عشان كده بولس الرسول قالها يقول ايه؟ اقامنا معه وصعدنا معه، طبعا صعدنا من عندي، هو اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات، انا انزل معك وانا اصيدك. يبقى هنا احنا بنتكلم عن العبودية، ان العالم اسلم للباطل، الخليقة كلها اسلمت للباطل او اخضعت للباطل، زي ما بيقول بولس الرسول في رسالة العبرانيين، الخليقة في رسالة رومية، الخليقة كلها اخضعت للباطل، يعني احنا وقعنا تحت العبودية بس على رجاء، على رجاء. اوريكم الاية دي موجودة فين في رسالة رومية، هات رومية 8، رومية 8 بصوا، فاني احسب آية 18 18 فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا، لان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله، اذ اخضعت الخليقة للباطل ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها، اللي هو مين اللي اخضعها؟ الله، بس اخضعها على ايه؟ على الرجاء، لان الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد الله. واضحة كده؟ واضحة اللي حصل؟ احنا لحد النهاردة خاضعين جزئيا للباطل، بنسقط تحت الخطية وجسدنا بيرى فساد، ولكن على رجاء ان المسيح اللي نزل من اجلنا هيصعدنا عشان يبقى حياة ابدية في مجد ابدي. في الام على الارض طبعا نتيجة الفساد اللي احنا فيه، في الام، الام جسدية والام نفسية واضطهاد وذل، وبنقع تحت الخطية وبنتعب، الام واضح ان في الام، ولكن على قد الالام على قد الرجاء اللي منتظرنا ان احنا هيبقى فيه مجد. وعشان كده ابتدى الموضوع بايه؟ فاني احسب ان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. الاية دي تحقيق لوعد الله اللي احنا سمعناه دلوقتي ليعقوب، انا انزل معك وانا اصعد معك. بقت واضحة؟ نرجع مرة ثانية لكلام ربنا في اصحاح 46، فارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر سبح، بئر سبح، وربنا بيظهر له عند بئر سبح، بئر كل لقاء مع الله عند بئر. اشمعنى معمودية؟ والمعمودية يعني ايه؟ بكرر عشان تتحفظ، المعمودية مش معناها ان ابونا مسكني من رجليا ودلدني في المعمودية، المعمودية مش معناها كده، المعمودية معناها موت مع المسيح وقيامة مع المسيح. اكرر ولا اتحفظت؟ اللي بيختبر فعالية الموت في حياته، واخد بالكوا، يختبر فعالية جدة الحياة، يعني الحياة المقامة مع المسيح، ولكن اللي مش عايز يمارس الموت ان يصطب الاهواء مع الشهوات عمره ما هيدوق قوة القيامة. واضحة؟ اللي بيتقابل مع ربنا عند المعمودية يعني مع الموت والقيامة يقدر يشوف ربنا، يقدر يختبر الحياة الجديدة المقامة مع المسيح ويقدر يشوف ربنا. ارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر سبع وذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق. بيذبح ذبائح ليه؟ ده نازل ارض مصر لان في مجاعة. اكيد يعقوب افتكر ان ربنا زعل من ابراهيم لما نزل مصر بسبب المجاعة. وافتكر اسحاق لما حصلت مجاعة وربنا قال له ما تخافش انا هوكلك هنا. فيعقوب قال طيب ابني بعت لي وانا نفسي اشوف ابني. وشوفوا الدافع القوي اللي كان عند يعقوب انه ينزل يشوف يوسف. ومع هذا اسأل ربنا الاول. ادي يعقوب العظيم وقف قدام ربنا وقال له انزل ولا منزلش؟ انت قلت لابراهيم قبل كده لا. او انت زعلت من ابراهيم انه نزل. انا اسف. انت زعلت من ابراهيم انه نزل. وقلت لاسحاق لا انا اعولك. طيب انا بسأل نفس السؤال. انزل ولا منزلش؟ ربنا مش المواقف بالنسبة لله مش كل موقف زي التاني. قال انزل. لان ربنا كان عايز يعمل عمل معين بهذا الشعب. ايه حكمة ربنا في انه ينزل يعقوب والسبعين نفر الى ارض مصر؟ احنا شفنا ده سبب. السبب ثانوي ان احنا نشوف مثال للعبودية عشان نفهم العبودية بتعمل ايه. واخدين بالكم؟ لكن ايه السبب الرئيسي اللي ربنا نزل بيه يعقوب وولاده الى ارض مصر؟ يوري المصريين. ده برضو سبب ثانوي. ها؟ امتحان. وايه تاني؟ والاهم والاهم يطلع بالشعب من ايه؟ من ارض كنعان. ارض كنعان ارض العبادة الوثنية. وارض العبادة الوثنية النجسة بنجاستها بالدعارة اللي فيها. ربنا قال لهم لا، شعبي ما يتكونش في هذا المكان. هعزله عن النجاسة اللي موجودة في ارض كنعان. اعتزلوا من هذا المكان وروحوا في مصر. الله، طب مصر ما فيها برضه عبادة وثنية؟ قال لا، دي اخف بكتير. ليه؟ لان انتوا لو قعدتوا في شعب كنعان هتتعلموا منهم، هتتعلموا هتشربوها. لكن لو قعدتوا في ارض مصر، المصريين اصل مناخيرهم في السماء فوق، هيحتقروكوا وهيذلوكوا، فهتعيشوا في الجيتو. عارفين كلمة الجيتو؟ يعني ايه كلمة الجيتو؟ الجيتو معناها اليهود عاشوا في العالم كله محتقرين ومذلولين ويعيشوا في حارة اسمها حارة اليهود. مش دايما يبقى في حاجة اسمها حارة اليهود؟ الكبار يعرفوا حارة اليهود. واخدين بالكم؟ ايه حارة اليهود دي؟ اليهود يعتزلوا ويتقوقعوا كده ويستخبوا في حتة، لانهم عاشوا مهانين مذلولين طول 2000 سنة بعد المسيح. فبقوا يسموا الحتة اللي بيتقوقع فيها اليهود يسموها الجيتو. اهو من ايامها واليهود عاشوا في ايه؟ في جيتو. عاشوا معزولين، عاشوا محصورين في ارض جثام، والمصريين كلهم يبصوا عنهم عبيد. طبعا اذا كنت انا عايش في حتة الكل بيقول عليا ان انا عبد، اتقوقع حوالين نفسي ولا استطيع ان اختلط بهذا الشعب المتكبر. عشان كده مصر تشير مش بس للعبودية في الكتاب المقدس، ولكنها تشير لايه؟ للكبرياء. وربنا قصد يحطهم في وسط المتكبرين دول عشان خاطر يذلوهم وعشان هم يرفضوا. ومع هذا وقعوا في العبادة الوثنية. هم لو قعدوا في كنعان كانوا عملوا ايه؟ كانوا دابوا في وسط الكنعانيين. ادي حكمة ربنا انه يعزل الشعب في ارض مصر عشان ما يدوبش في وسط الكنعانيين. عشان كده قال لي عاوز انزل الدور ده، انا موافق. فهمتوا؟ صحيح ان احنا طلعنا بفايدة تانية، ان احنا شفنا شكل العبودية ويعني ايه عبودية من نزول الشعب الى ارض مصر. لكن الهدف الرئيسي اللي ربنا قال لهم انزلوا ارض مصر انه يعزلهم عشان ما يدوبوش في وسط الكنعانيين. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال ها انا ذا. هنا بقى دي بتكون اخر رؤية على مدى 215 سنة. اخر رؤية يشوفها حد من اول يعقوب، وبعد كده ما حد شاف ربنا تاني الا موسى يوم العليقة. اهي العليقة قربت. قعدنا 215 سنة من غير اي رؤى، من وقت ما نزلوا ارض مصر لحد لما جه موسى. وبرضو دي ليها معنى، ان ده ما انا نزلت الى الارض العبودية، طول ما انا عايش في عبودية مفيش ايه؟ مفيش رؤى. مفيش رؤى. طول ما انا عايش في عبودية، طول ما انا عايش في الخطية، لا استطيع ان اعاين الله. وطوبى لانقياء القلب لانهم عرفت الطريقة ان انا اعاين ربنا واشوف ايده ان انا ما كنتش في عبودية، ولكن هعيش في العبودية انها هتتقفل مش هشوف حاجة. اللي يعيش في عبودية الخطية عينيه تتقفل ما شوفش حاجة، ودي بحكمة لما نيجي نبص عليها كده نشوفها 215 سنة ما حدش يشوف رؤى، وما يشوفهاش غير موسى فين؟ فوق الجبل. يعني في رؤية هنا اهو عند بئر سبع، لان المعمودية الموت مع المسيح والقيامة بتفتح العين او ما شوف بالاستنارة، المعمودية تعطي استنارة. فهنا يعقوب يشوف الله لان هنا هناك ايه استنارة في معمودية، في موت وقيامة، في رؤية. زي بصفة المولود اعمى نزل المية طلع مفتح، استنارة. المعمودية استنارة. بنفس الطريقة وبنفس المفهوم الاقي موسى يشوف ربنا على الجبل لانه ارتفع الى الحياة السماوية، وهو مرتفع، ما هو الجبل معناه حياة سماوية، وهو في الحياة السماوية وهو مرتفع يقدر يعاين الله. واضحة كده؟ لكن طول فترة العبودية وهم قاعدين في ارض مصر لا رؤى لا اعلانات مفيش حاجة. ازاي واحد عايش في العبودية ويقدر يكلم ربنا ويشوف ربنا؟ بنفس المفهوم المزمور اللي انتوا بتقولوه في صلاة النوم. على انهار بابل علقنا قيثارتنا، هناك سألنا الذين سبونا اقوال التسبيح. ها؟ كيف نسبح الرب في ارض غريبة؟ بابل دي ارض ايه؟ ارض عبودية. علقنا قيثارتنا، طبعا علقنا قيثارتنا، علقناها يعني ايه؟ يعني رميناها ملهاش لازمة، علقناها ملهاش فايدة، علقتها ملهاش استعمال. ليه ملهاش استعمال؟ ده انا في عبودية. هل الانسان المستعبد للخطية يستطيع ان يسبح؟ ولا يخطر فكرة التسبيح ده على باله خالص، ده مذلول، ده مذلول. ويقولون سبحوا منهم لا نسبح الرب في ارض غريبة، مفهوم؟ فالانسان المستعبد لا يقدر يسبح ولا يقدر يشوف ولا يقدر وربنا لا يعلن له شيء لانه مستعبد. طيب فقال هانذا، فقال انا الله اله ابيك لا تخف من النزول الى مصر لاني اجعلك امة عظيمة هناك. وفعلا السبعين نفس خرجوا قد ايه؟ مليون، 2 مليون و3 مليون نفس. انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونساءهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله، واخذ مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في ارض كنعان، وجاءوا الى مصر يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه الى مصر. وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر الى اخره لحد الاخر، لما يقول جميع النفوس يعقوب التي اتت الى مصر خارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا، وابناء يوسف اللذان ولد له في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر 70. فارسل يهوذا امامه الى يوسف ليري الطريق امامه الى جاثان. ثم جاءوا الى ارض جاثان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جاثان، ولما سهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال اسرائيل ليوسف اموت الان بعدما رأيت وجهك انك حي بعد. طبعا يعني ده كان حلمه اللي كان عمال بيحلمه السنين اللي فاتت دي كلها، انه يشوف ابنه ويطمن عليه. فقال له انا مش عايز، يعني انا هو ده كفاية عليا كده، لا تطول في الباقي لانه واضح. ثم قال يوسف لاخوته ولبيت ابيه اصعد اخبر فرعون واقول له اخوتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا الي، والرجال رعاة غنم، فانهم كانوا اهل مواشن وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون اذا دعاكم فرعون وقال ما سمعتكم ان تقولوا عبيدك اهل مواشن منذ سبانا الى الان نحن واباؤنا جميعا لكي نسكنوا في ارض جثان، لان كل راعي غنم رجس للمصريين. انا شاورت الايه دي قبل كده وشرحتها لكم انها فيها نوع من التناقض، لكن شرحت لكم التناقض مش كده؟ الملوك اللي موجودين حاليا هما الهكسوس ودول اهل معاش. لكن بقية المصريين يحتقروا اهل المواشي عشان منهم الهكسوس. فجاء يوسف قدامهم نصيحة قال لهم قولوا احنا رعاة مواشي يوم يديكوا ارض جسام. وارض جسام دي ارض كويسة للمراعي. يبقى انتم من ناحية هتاخدوا ارض كويسة للمراعي. وميزة جسام دي ايه كمان؟ انها معزولة عن المصريين. المصريين ما بيخشوهاش كتير. ليه؟ لانها ارض مراعي ركس ما يخشوهاش. فالارض فاضيه وارض جيده بالنسبه لكم، هتاخدوها وتقعدوا في ارض حلوه وتتبسطوا فيها ومناسبه للمواشي اللي عندكم. طب ايه تاني كمان؟ ايه ميزه جسام دي؟ اقرب ارض في مصر ليه؟ لكنعان، عشان يفضلوا قاعدين وعينيهم على كنعان. وهو ده بالظبط الشعور الذي ينبغي ان نحيا عليه، ان احنا عيننا على ارض الميعاد. وعشان كده كانت التحية اللي يقولوها في زمان ايام الكنيسة الاولى مران اتى. يعني ايه مران اتى؟ الرب اتي. انتم مش بتقولوا ماري جرجس؟ كلمة ماري يعني ايه؟ السيد. ماري يعني السيد. مرت مريم السيدة مريم، واخدين بالكم ازاي؟ فكلمة مران السيد، مران اتى، اتى اتى اللي هو اتي، السيد اتي، المسيح جاي، المسيح جاي، واخدين بالكم ازاي؟ فدي التحيه اللي كانت موجوده زمان، المسيح جاي، المسيح على الابواب، المسيح قرب يجي. ويوحنا يختم الرؤيا امين تعالى ايها الرب يسوع، عايشين بهذه الروح. امتى يجي؟ امتى يظهر؟ احنا مستنيين امتى يا ريت يا رب تيجي اللحظه دي ونخلص. عكس الناس اللي عايشين بروح العبوديه، عايز يفضل قاعد مش عايز يروح، عايز يفضل قاعد مش عايز يروح. اللي قريب من ربنا مستني اليوم ده، امتى يجي؟ امتى يجي؟ احنا عارفين، احنا فاهمين انه مجد، لكن بكره بعيد عنكم، عايشين في ذل وعبوديه، شايفين ان اللذه الجسديه هي كل مشتهاهم، مش عايزين حاجه اكتر من اللذه اللي في الجسد. هما هي دي بس عندهم وبس، اللي هي شهوه البطن، مفيش حاجه اكتر من كده. هي دي اللي عايزينها وعايزين يقعدوا جنبها. لكن اللي اتفتحت عينه على السماء يقول تعالى، ده كل اللي في الارض هنا زباله جنب المجد اللي فوق. بس لما اشوف المجد، مش لما اشوف المجد، مش لما اؤمن ان في مجد اقول امين تعالى يا رب يسوع. لكن طول ما عينيا مقفوله، طول ما مفيش رؤيه مستعلنه ليا، هقول له تعالى ازاي؟ هقول له تعالى ازاي؟ عشان كده احنا نهتم جدا ايه الطرق اللي تفتح عينيا او ما اشوف المجد او ما اشتهي مجيئه. لكن طول ما عينيا مقفوله هشتهي مجيئه ازاي؟ هخاف من مجيئه وهترعب من مجيئه. واخد بالكم ازاي؟ ارض جسام زي ما نقول قريبه من كنعان، فعنيهم باستمرار هناك. الحاجه الثانيه ان اليهود بيذبحوا البقر، والبقر ده مقدس عند المصريين. تبقى مصيبه ذبحوا البقر عشان ياكلوا يضربوهم يموتوهم زي ما يحصل في الهند دلوقتي. غلطت مره دخلت مطعم هندي والراجل كنت في كندا، وبعدين بقول للراجل بقول له هات لي كميه، واستخدمت كلمه بيف بقى بقر يا بقى وعايز بيف. فالراجل راح بصص لي كده بزغر لي، وفي الوقت بصص لي كده بصه وقال لي ما عنديش بيف، اجيب لك لحمه بتاع خرفان ترضى؟ قلت له هات، انا خدت بالي، قلت له هات بدل ما اخرج انا من هنا متاكل. هات يا عم ما تزعلش. طبعا ما يقدموش بيت، لان ده 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 اله، ده هيقدموه في مطعم مش هتيجي. فبنفس المفهوم يوسف عزلهم في ارض جثام عشان ما يذبحوش قدامهم البقر، وعشان يمارسوا العباده بتاعتهم، يقدموا ذبايح. ويقدموا ذبايح من فين؟ ما هو برضه بقر ودي مقدسة، والعجول ما هي مقدسة، واصحاب العجول في نعيم. فدول العجل ابيس وغيره وغيره من المعبودات بتاعتهم، تبقى مصيبة لو ضحوها قدامهم. فلازم يخبيهم في ارض جسام. فارض جسام دي كانت ارض من كل النواحي كلها مميزات، ودي الارض المناسبة اللي يوسف شافها مناسبة ليهم. فقال لهم قولوا للفرعون ان كنتوا اهل مواشي ويحطكم في ارض جسام. اصحاب 47. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان. ما تكسبش منهم، مش كده؟ مع كل البلاوي اللي عملوها ومع كل المشاكل اللي عملوها، لكن وقف قدام فرعون ويقول له ابويا واخواتي اخواتي، وهو ده اللي هيعمله المسيح فينا، ده اللي هيعمله المسيح فينا بالرغم من كل خطايانا، هو الشفيع بتاعنا اللي هيقف قدام الاب ويقول له اخواتي. خلوا المسيح يقول اخواتي، لكن انت ما تعملوش زي البلاموس والاخوة وتقف تقول له ايها الاخ يسوع. احنا ما نقولش اخ يسوع. واخدين بالكم؟ فليب يقول الاخ العقيد، لكن انا حد يستجرأ يقول للوزير يقول له يا اخ يا وزير، ده كان دور الشمس وده وزير مش عقيد. فما بالكوا بقى بالمسيح؟ اقفد المسيح يقول له يا اخ يسوع كده هو. ما هو اقول لكم بس برضه دي في السر، اذا كان واحد فيهم يقف يصلي يقول له انت العسل واحنا البلاليص، يبقى سهل اللي يقول انت العسل واحنا البلاليص سهل قوي ان يقول ايه يا اخ يسوع، لكن انا واثق ان محدش فيكم هيقول له يا اخ يسوع. لكن عموما هو يقولها انا بكر بين اخوة كثيرين، ويشهد لينا قدام الاب السماوي. فاتى يوسف واخبر فرعون وقال، واخذ من جملة اخواته 5 رجال واوقف امام فرعون. فقال فرعون لاخواته ما صنعتكم؟ فقالوا فرعون عبيدك رعاة الغنم نحن واباؤنا جميعا لا نوصاهم. وقالوا لفرعون جئنا لنتغرب في الارض اذ ليس للغنم عبيدك مرعى، لان الجوع شديد في ارض كنعان، فالان ليسكن عبيدك في ارض جثام. تكلم فرعون يوسف قائلا ابوك واخواتك جاءوا اليك، ارض مصر قدامك في افضل ارض، اسكن اباك واخواتك ليسكنوا في ارض جثام، وان علمت انه يوجد بينهم ذو قدره فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي. احنا عايزين نقرا هذا الكلام مش قصه فرعون ويوسف واخوات يوسف، ولكن انا فرحان قوي بكلمه ان فرعون يقول لي يوسف يقول له ارض قدامك سكن اخواتك محل ما انت عايز. هي دي الكلمه اللي هيقولها الاب للمسيح، يقول له خليهم يرثوا، لان احنا هنرث الله نرث مع المسيح، هو هيدينا الارض السماويه. الكلام ده عايزين نفهمه بالطريقه الروحيه، ان الارض ليا والاب يقول الارض ليك، بس عن طريق مين؟ عن طريق يوسف اللي هو المسيح. خد بالك ازاي؟ يقول له الارض ما قالهمش هم روحوا خدوا الارض، قال له يوسف ادلهم، بل احنا هنورث عن طريق المسيح. ثم ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون وبارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب كم هي ايام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون ايام سني غربتي 130 سنة. فرعون يقول له سنين حياتك قد ايه؟ وهو يرد عليه يقول له ايام سني حياتي، ايام سني غربتي. في فرق في الكلام، يعني يعقوب بيصلح له الكلام اللي قاله، هو بيقول له ايام، بيقول له سني حياتك، هو قال له ايام غربتي. واخدين بالكم من الفرق بين الكلمتين؟ سني حياتك لان فرعون السنين كتير، لكن يعقوب الانسان الروحي فهم ان ايام على الارض هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. قال له ايام، قال له ولا حاجه، مش بس هي ولا حاجه، هي ولا حاجه جنب الايه؟ جنب الحياه الابديه اللي لينا. عشان كده قال له دي غربتي، دي غربتي. واحنا برضه المفروض هي دي النظره بتاعتنا، ان مهما طالت الايام هي ايام، ومهما طالت ومهما حلوت هي غربه بالنسبه للمكان بتاعنا الابدي. 130 سنة قليلة ورضية كانت أيام سنية حياتي، ولم تبلغ إلى أيام سنية حياة أبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. واضح إن فرعون كان مشتاق للبركة بتاعة يعقوب، لأنه كان واضح فيه المهابة والبركة، كانت واضحة فيه، كانت واضحة في فرعون، وعشان كده فرعون كان فرحان بيه. لكن طبعا كلمة قليلة ورضية اللي يمسك حياة يعقوب من اولها لاخرها هلاقي فعلا كلمة دي صح، الراجل ما شافش يوم عيد. فأسكن يوسف اباه واخوته واعطاهم ملكا في ارض مصر في افضل الارض في ارض رعنفيس كما امر فرعون. وعالى يوسف اباه واخوته وكل بيت ابيه بطعام على حسب الاولاد، ولم يكن خبز في الارض لان الجوع كان شديدا جدا، فخورت ارض مصر وارض كنعان من ابي الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في ارض مصر وفي ارض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة الى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن ارض كنعان اتى جميع المصريين الى يوسف قائلين اعطنا خبزا فلماذا نمت قدامك لان ليس فضة ايضا. فقال يوسف هاتوا مواشيكم فاعطيكم بمواشيكم ان لم يكن فضة ايضا. فجاءوا بمواشيهم الى يوسف فاعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم. ولما تمت تلك السنة اتوا اليه في السنة الثانية وقالوا له لا نخفي عن سيدي انه اذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي لم يبقى قدام سيدي الا اجسادنا وارضنا، لماذا نموت امام عينيك نحن وارضنا جميعا؟ اشترنا وارضنا بالخبز فنصير نحن وارضنا عبيدا لفرعون واعطي بدارا لنحن ولا نموت ولا تصير ارضنا قصرا. فاشترى يوسف كل ارض مصر لفرعون، اشباع المصريين كل واحد حقله لان الجوع اشتد عليهم فصارت الارض لفرعون، واما الشعب فنقلهم الى المدن من اقصى حد مصر الى اقصاه، لان ارض الكهنة الا ان ارض الكهنة لم يشترها اذ كانت الكهنة فريدة من قبل فرعون فاكل فريدتهم التي اعطاهم فرعون لذلك لم يبيعوا ارضهم. فقال يوسف للشعب اني قد اشتريتكم اليوم وارضكم لفرعون هو لكم بزار فتزرعون الارض ويكون عند الغلة انكم تعطون خمسا لفرعون والاربعة الاجزاء تكون لكم بزارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لاولادكم. فقالوا احييتنا ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. فجعلها يوسف فرضا على ارض مصر لهذا اليوم لفرعون الخمس الا ان ارض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون. القصة باختصار طبعا المجاعة فضلت تزيد، الناس عايزة تاكل بني يوسف عايزين ناكل اشتروا فضل يدفع الفضل حد الفلوس يعني بعد ما فضلت فلوسهم كلهم خلاص ما فيش فلوس تاني من ساعة بعدها عايزين ناكل قال لهم ادفعوا ما فيش فلوس قال له خد المواشي بتاعتنا خد الخيل والمواشي السنة اللي بعدها عايزين ناكل قال لهم تدفعوا ما فيش اشتري اجسادنا والارض قال لهم ماشي انتم وارضكم وكل مليكم لفرعون. طيب قصاد ايه الخمس تدين فرعون باستمرار وده مبدا الضريبه على الارض. فالملك بيملك الارض وله الخمس والاربع تخماس ليك ولحد النهارده تقريبا الضريبه متعرف عليها تقريبا 20% في الحدود دي يعني. الضريبه ظهرت جديده اكتر من كده لكن يعني المتعارف عليه من الضريبه يعني نقول برضه في عهد قديم يعني ما قبل الرزاز والعهد الجديد ما بعد الرزاز الضريبه هي في الحدود دي لكن المبدا كان موجود من يومها. احنا عايزين نبص لقصه يوسف دي من كذا بصه. اولا يعني هي فيها نوع من القسوه من يوسف انه يشتري الاجساد والارض ويبقى الكل ملك لفرعون، خلي بالك ازاي. ولكن هنا يوسف طبق مبدا ان الملك يملك الارض والناس، ده مفهوم الملكيه القديم. انا عايز ابص القصه دي بصتين. القصه او القصه بالمفهوم الاولاني نقول انه الانسان اللي بيستعبد، احنا كنا بنتكلم في اول الموضوع بتاعنا على قدامي الناس او البشر طائفه من طائفتين، يا اما واحد يستعبد نفسه بمزاجه لابليس يا اما واحد يستعبد نفسه بمزاجه لله، مش كده؟ لو انا بصيت للقصه دي بالتطبيق الاول ان الانسان بيستعبد نفسه بنفسه لابليس نقول ايه؟ ان في مقابل اللذة بدفع كل الفلوس اللي حلتي وممكن ادفع المواشي بتاعتي وممكن اوصل من ادفع ارضي وجسدي، يعني ابقى مستعبد بالكامل. واخد بالكوا ازاي؟ لو جينا خدناها بالترتيب ده نقول ان الفضة تسيب لايه؟ لكلام الله. الانسان الحر بيقرا الكتاب المقدس ويفرح بالكلام اللي بيقراه لانه انسان حر وربنا بيعمل فيه، واخدين بالكم. ولكن الانسان الساقط تحت ادبيه الخطيه لا يمسك الكتاب المقدس ولا يجد قيمه لهذا الكلام لانه باع الفضه بتاعته، لان الفضه تشير لكلام الكتاب المقدس. الانسان المستعبد لا يعرف يسبح ولا يعرف يفرح بكلمة ربنا. انسان عايش مستعبد بالكامل اللذة بتاعته مش قادر يفرح بهذا الطريق الروحي. ناس لهم بتفتح كتاب مقدس في البيت ما يعرفوهوش ما يفتحوهوش ما بنفهموش ما بنعرفوش مش عارفين يفهموه مش عارفين يفرحوا بيه. كلام مفرح ومعزز ولكن الناس مش عارفه تفرح بيه. في ناس تمسك كتاب مقدس وتحس ان الكلام ده بيوري لها صوره ربنا, وفي ناس تمسك كتاب مقدس وتقفله اهي بركه في البيت. الدرجه الاوحش من كده لما الانسان يستعبد للخطيه يبيع المواشي بتاعته. المواشي تشير لايه؟ المواشي دي اللي بستخدمها في الشغل مش كده؟ بياخد المواشي الحمار بيركبه, الثور بيجر الساقيه الى اخره. فالمواشي عباره عن حيوانات انا بستخدمها في العمل, بتشير لاعضائي وتشير للقوه اللي موجوده جوايا. ممكن واحد ياخد بعضه وبقوته وبصحته اللي ربنا مديها له يخدم ربنا ويبقى فرحان انه بيخدم ربنا وبيبذل نفسه الى اخر درجه الى اخر قطره من دمه ومن حياته. وهو يبذل الفرزون قبلك نمات النهار كله. واحد بيبذل نفسه بالكامل وبيخدم ربنا وهو فرحان, وفي واحد تاني بصحته بيفرقعها في الخطيه. ده كل ما ده الانسان اللي بيستعبد الاول بيبيع فضته بيبيع فلوسه وبعدين بيبيع قوته وتنهك قوته الى ان يصل الى درجه انه يبيع ارضه ويبيع جسده, واخد بالكم, ويبقى مستعبد بالكامل للشيطان. ده الاولاني, واخد بالكم ازاي. طب الصنف الثاني انا هاخد القصه دي لان عايز افهمها كده, ان يوسف يرمز لمين؟ للمسيح. الله مش دي الايه اللي احنا قريناها في سفر رؤيا مش صغيرين؟ لانك ذبحت. طلعوها تاني وهتلاقوا ان اللي عمل يوسف هنا ده فيه رمز واضح للي عمله المسيح. اخدوا بالكم اقروها, طلعوا الايه دي الله يخليكم اصحاح 5 في سفر الرؤيا وهتلاقوا نفس القصه او نفس الكلام بيتقال مره ثانيه. يقول ايه؟ انت مستحق ان تأخذ الصفر وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. مش هذا العمل يوسف؟ هنا بقى هقول ايه؟ يوسف مش ذبحت. لما اجي لو هطبق الكلمة دي على يوسف مش هقول له ذبحت, لكن هقول له انك انت اتبعت تعبد لفوتيفار واتسجنت من اجل ان تشتري الشعب لفرعون بعبوديتك او بالالام اللي انت شفتها. مش يوسف عمل كده؟ بالالام اللي شافها اشترى الشعب المصري لمين؟ لفرعون. والمسيح بدمه وبالامه اشتراني لله. ما نفس القصه بالظبط. لما اجي اقول في الرموز بتاعت يوسف للمسيح اقول القصه دي بالفيلم المليان, ان في هذا العمل يوسف يشير للمسيح اللي اشتراني بدمه عشان يديني لمين؟ يرجعني للاب. ذبحت واشتريتنا لايه؟ لايه؟ يعني ايه لله؟ يعني ايه؟ يعني ايه ذبحت واشتريتنا لله؟ يعني ايه ذبحت واشتريتنا لله؟ احنا كنا بنقول مش صغيرين ان ربنا خلق ادم حر, بس ادم لما سقط تحت الخطيه هو بنفسه راح لايه؟ لعبوديه الشيطان. ما بقاش طبعا مين؟ بس طبعا الله. يجي تخرجه من ايد الشيطان يقول لك مش عارف, ما قدرش يسيبه. ليه؟ عليه فلوس, عليه دين, ما قدرش يخرجه. هو قبل من ايدي وانا بذله, انا استعبدته, لما يدفع هخرجه. ده المسيح وذبح واشترانا لله. يعني ايه؟ يعني دفع الدين عليا عشان يرجعني مره تانية كابن لله. مش هذا العمل يوسف؟ بس بالناحيه الرمزيه اقول ان يوسف اشترى الشعب وارضه لفرعون, وبعدين ما قال لهمش كلكم تبقى يعني مش الكل لفرعون, ولكن انا هاخد بس حاجه, هاخد عينه اللي هي الخمس, الخمس فقط, لكن الباقي كله ليكم. ورقم 5 ده يشير لايه؟ للنعمه. ما هو عمل المسيح ده هو النعمه. قوم يرجعني للاب مره ثانيه, هو ده النعمه, هو ده النعمه الفياضه. ما هو كل حاجه بتاعت ربنا, الارض بتاعت ربنا وانا بتاع ربنا, وربنا اداني كل حاجة, واداني ان انا ابقى حر وملكني كل شيء. ده ربنا اللي بيطلبه العشور, يقول بتاعتي لكن الكل ليه؟ ادي معنى القصة اللي عملها يوسف. نكمل. وسكن اسرائيل في ارض مصر في ارض جاثان وتملكوا فيها واثمروا وكثروا جدا. وعاش يعقوب في ارض مصر 17 سنة، فكانت ايام يعقوب سنو وحياته 147 سنة. ولما قربت ايام اسرائيل ان يموت، دعا ابنه يوسف وقال له ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فدع يدك تحت تخزي واصنع معي معروفا. احنا اتكلمنا عن دع يدك تحت تخزي بطريقة الحلسان، لا تدفني في مصر. ليه يعقوب؟ انت ايه اصرارك انك تدفن في ارض كنعان؟ قال انا عندي رجاء ان الارض بتاعتنا، ربنا قال الارض بتاعتنا تبقى هتبقى بتاعتنا، بدل ما قال الارض بتاعتك هتبقى بتاعتك. اقعد هنا في ارض العبودية ليه؟ طب والكلام ده يشيل ليه بالنسبة لي؟ بالنسبة لي افهمه ازاي؟ على انه ثقة يعقوب في وعود الله. طب انا الوعد بالنسبة لي ايه؟ انا هقوم من الاموات، هقوم من الاموات، فانا بدفن في الارض ولكن على رجاء ان انا هقوم مرة تانية. بل اتجع مع ابائي فتحملني من مصر وتدخلني في مقبرتين. فقال انا افعل بحسب قولك. فقال احلف لي، فحلف له، فسجد اسرائيل على رأس السرير. عرفنا طبعا يعني فسجد اسرائيل على رأس السرير، ها؟ على رأس عصاه قدام الصولجان، قدام الخشبة، قدام العصا اللي هي الصليب، اللي هي الصليب. كفاية كده، ربنا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد الامين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر، يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك يا دينك. محبة الله لأبنائنا الإبن الوحيد شركة ومحبة وعطية القدس تكون مع جميعكم. انتم بسلام، سلام ربكم مع جميعكم.